أيها الإخوة، هذا هو الشريط 24 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
ومن فوائد الحديث مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فتصدق الناس عليه، والفا تفيد الترتيب والتعقيب. ومن فوائد الحديث أنه لا حق للغرماء فيما زاد على ما عنده، لقوله وليس لكم إلا ذلك. ولكن هل هذا يعني سقوط الدين، أي سقوط بقية الدين، أو أن المعنى ليس لكم إلا ذلك، أو أن المراد سقوط الطلب في بقية الدين؟ نعم، الصحيح أن المراد به الثاني، أن المراد به سقوط الطلب في بقية الدين، لا أن الدين يسقط، لأنه لا وجه لسقوط الدين. فقول ليس لكم إلا ذلك أي في مطالبتكم، وأما أنه يسقط فلا. كيف إذا قال قائل ما الذي حمل الحديث على ذلك مع أن ظاهره خلاف؟ الجواب أن نقول الذي حمل الحديث على ذلك هو أن الدين لما ثبت في ذمته صار مالا للغير، ومال الغير لا يسقط إلا بإسقاط، لا يسقط إلا بإسقاط، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فما دام صاحب الدين لم يرضى بسقوط ما تقي فهو لح. طيب، فإن قال الإنسان لو مات المفلس في هذا الحال قبل أن يقدر على وفاء دينه فهل يأثم؟ نقول هذا ينبني على قاعدة مرتنا في حديث أخرجه البخاري، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد وسعفها أسفه الله. في هذا الحديث لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه، فيستفاد منه أنه إذا لم يطلب الغرماء الحجر فإنه لا يخشى عليه. ولكن يتولى الإمام أو الحاكم بيع ماله وقسمه بين الغرماء بدون حجر. قال وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. ابن كعب بن مالك عن أبيه، كعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد الثلاثة الذين كلفوا، يعني الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وكلفوا في الحكم عليهم، لا أن المعنى كلفوا عن الغزوة، بل أنهم كلفوا يعني أرجع أمرهم حتى يقضي الله فيهم كما هو مصرح به الحديث حديث الثلاثة. وقول حجر على معاذ هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان عليه دين وماله لا يفي بما عليه، فحجر ما عليه ماله، يعني أنه منعه من التصرف فيه، لأن الحجر بمعنى المنع، أي منعه من التصرف فيه. وباعه أي النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان عليه. ففي هذا الحديث جواز الحجر على الإنسان في ماله وبيعه بغير رضاه، ووجه الدلالة أن ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن متى يكون الحجر؟ نقول المدين له أربع حالات: إما أن يكون ماله أكثر من دينه، أو يكون دينه أكثر من ماله، أو يتساوى دينه وماله، أو لا يكون عنده مال. فالأحوال أربع. تعيد علينا عبد الله. نعم. طيب نقول أو يكون ليس عليه دين. إذا كنا سعدين لم يكن مدينة. إذن المدينة أربع حالات: إذا لم يكن عنده مال حرم التعرض له، لا يجوز طلبه ولا مطالبته ولا حث عليه ولا حث، يجب تركه. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. طيب إذا كان ماله أكثر من دينه فإنه لا يصر عليه أيضا، ولكن لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، يعني أننا نعاقب حتى يوفى، نأمر بالوفاء، فإن أبى حبسناه، فإن أبى ضربناه حتى يوفى. طيب فإن أبى بالكلية أوفينا من ماله قهرا عليه بدون حجر. الحالة الثالثة: أن يكون ماله ودينه سواء، فهذا أيضا لا يقصر عليه، ولكن لا يؤمر أولا بالوفاء، فإن أبى حبس، فإن أبى ضرب، فإن أبى بيع. تمام. الحالة الرابعة: أن يكون ماله دينه أكثر من ماله، يكون دينه أكثر من ماله، يعني عنده مال لكن دين أكثر من المال، فماله عشرة ودينه عشرون، هذا لا يفرق ولا يحبس ولا يضرب، ولكن يحجر عليه، أي أننا نمنعه من التصرف في ماله، ويتولى الحاكم الشرعي بيع ماله ويفرقه على الغرماء كل بقدر دينه بالقسط. وفي هذه الحال بأي شيء نبدأ؟ نبدأ أولا بالرهن، فإذا كان لأحد رهن في المال فهو أحق به، ثم بمن وجد عين ماله، ثم بما وجد عين ماله. وقال بعض أهل العلم: نبدأ بمن وجد عين ماله، فإن لم يكن أحد وجد عندما وجد عين ماله بدأنا بالرهن. حجة من قال بالأول أن نبدأ بالرهن، قال: لأن هذا الفقير أو هذا المفلس تصرف بالرهن على وجه صحيح، لأنه رهنها هذه العين قبل أن يحجر عليه، ولما رهنها تعلق بها حق الغير. من؟ المرتهن. تعلق بها حق المرتهن فصار سابقا أو فصار مقدما. وحجة من قال يبدأ بما وجد عين ماله، قالوا: لعموم الحديث، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. طيب ثم بعد ذلك في الغرماء، هل نقدم الأول ولا الأخير؟ لا، نعم، هم على حد سواء، هم على حد سواء، ونعطيهم بالقسط بالنسبة. وكيف النسبة؟ نحصي دينه ثم نحصي ماله ثم ننسب المال إلى الدين، ونعطي كل واحد من دينه بمثل هذه النسبة. فإذا قدرنا أن دينه 10 وماله 5، كم نعطي كل واحد؟ نصف حقه، نصف دينه. فمن له درهمان نعطيه درهم، ومن له 2000 نعطيه 1000، كذا. طيب وهكذا. المهم أننا ننسب الموجود إلى المطلوب ونعطي كل واحد مثل تلك النسبة. طيب فينا أيضا بحث آخر، هل يحسر عليه في ماله وذمته أو في ماله فقط؟ نقول يحسر عليه في ماله فقط، فلا يتصرف في ماله لا ببيع ولا شراء ولا غير ذلك. أما في ذمته فلا يحسر عليه. فمثل هذا الرجل الذي وجدنا أن دينه 10 وماله 5، حجمنا عليه. إذا باع شيئا من ماله فالبيع إيش؟ غير صحيح، البيع غير صحيح. وأما إذا اشترى شيئا في ذمته فالشراء صحيح، لأن ذمته قابلة للتحمل والتصرف بخلاف أعيان ماله فإنه قد حجر عليه فيها. ولهذا حديث معاذ حجر عليه ماله ماله، أما ذمته فإنها طليقة يتصرف فيها إن شاء، إن شاء مثلا استأجر، وإن شاء اقترض، وإن شاء اشترى بثمن مؤجل وما أشبه ذلك. نعم، تسقط المطالبة. كلمة عن الدين فهو باطل لأنه لا مستقبل. أو نأخذ الفوائد واحد. طيب لكن أخذنا فوائد هذا الحديث. أيضا العبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله، ففيه إثبات. أخذنا فوائد أيضا من حديث معاذ، في حديث معاذ رضي الله عنه إثبات الحجر، إثبات الحجر على من استحقه. وسبق لنا أن الحجر لا يكون إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا كان الدين أكثر من المال. ولا حجر في 3 صور: إذا كان المال أكثر من الدين، أو كان مساويا، أو لم يكن له مال. في هذه الصورة 3 لا حجر. الحجر لما يكون فيما عنده مال لكن دينه أكثر من ماله. ومن فوائد حديث معاذ رضي الله عنه جواز بيع الإنسان وإن لم يرضى بالبيع إذا كان بحق، إذا كان بحق، لقوله وباعه في دين كان عليه. وعلى هذا فقوله تعالى إلا أن تكون فيها أن تراض منكم يستثنى منها هذه المسألة، فإن المال فإن المحصور عليه باع دينه طهرا لأن ذلك الحق. ومن فوائد حديث معاذ خطر الدين وعظم شأنه، وأنه قد يؤدي بصاحبه إلى أن يباع ماله. ومن فوائده أنه إذا كان يباع المال الموجود في قضاء الدين فما بالك بالشخص يشتري شيئا دينا عليه وهو ليس له حاجة فيه. لأن بعض الناس الآن يذهب يستدين من أجل أن يكمل على نفسه كماليات ليس بحاجة ولا بضرورة إليها، وهذا لا شك أنه من السفه، من سفه الإنسان أن يذهب ويستدين من أجل مسائل كمالية. وإذا كان رسول صلى الله عليه وسلم لم يرشد الذي أراد أن يزوجه وليس عنده شيء وقال إن التمس ولو خاتما من حديث، قال لا أجل، لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستدين، مع أنه محتاج إلى الزواج، وإنما زوجه بما معه من القرآن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا قدمت له جنازة عليها الدين ليس له وفاء لا يصلي عليها، دل هذا على خطر الدين وأهميته. ولهذا ينبغي لكم أنتم أن تلاحظوا هذه المسألة، لأن وجدنا كثيرا من الناس يفتدين لأجل أن يكون كالأغنياء في مأكله ومشربه وملبسه ومركوبه ومسكنه، وهذا لا شك أنه من السفه، يعني رجل لا يملك ما يملك من هذه الأشياء إلا بدين، وآخر يملك أضعافها عند غني يريد الأول أن يكون مثل الثاني، لا شك أنه سفه. وأن الإنسان ينبغي له أن يتحرر من الدين بقدر استطاعته. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة. أتى المؤلف في هذا الحديث لأن الحجر يكون لحظ الإنسان المحشور عليه ولحظ غيره. ففي حديث معاذ كان الحجر لإيش؟ لحظ الغيب. وفي حديث ابن عمر الإشارة إلى الصغر، والصغير لا يعطى ماله كما قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اشترط الله تعالى لجواز دفع مال اليتيم إليه اشترط شرطين: الأول البلوغ لقوله حتى إذا بلغوا النكاح، والثاني الرشد لقوله فإن آنستم منهم رشدا. ومع ذلك لا ندفع إليهم هذا إلا بعد أن نبتلعه، أي نختبعه قبل، فيختبر قبل البلوغ بما يليق به وينظر هل هو رشيد أو لا، فإذا كان رشيدا دفع إليه المال من حين أن يبلغ. فهنا نقول الحديث هنا يدلنا على البلوغ، بل على سن البلوغ، وأنه 15. فنبدأ أول بشرحه. قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة. وأحد كانت في السنة الثالثة في شوال، وكان ابن عمر له 14 سنة، يعني لم يبلغ 15. قال: وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة. وهذا فيه إشكال من حيث الظاهر، لأن غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، وأحد كانت في السنة الثالثة، ومن له 14 سنة في السنة الثالثة يكون له في السنة الخامسة 16، وهنا يقول أنا ابن 15. ففيه إشكال حيث إن ظاهر التعارض، ولكن الجواب على ذلك من أحد وجهين: إما أن يقال إن ابن عمر ألغى الكفر فيقول وأنا ابن 14 سنة، أي قريبا من تمام 14، قريبا من تمامه، وأنا ابن 15 أي في أوله، في أول 15. فإذا كان في آخر 14 ترى أخطأنا، في آخر 15 وأول 14، فإذا كان في أحد في أول الرابعة عشر وفي أحد وفي الخندق في آخر الخامسة عشرة صح كذا ولا لا؟ يعني شوال سنة ثلاث كان عمر في أول الرابعة عشر، لا في أولها، في أول الرابعة عشر. في الخندق كان في آخر الخامسة عشر، فيلتقي أول الرابعة عشر وآخر الخامسة عشر يلتقيان في شهر واحد فيصلح. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقول معنى قوله وأنا ابن الخامسة عشر أي قد بلغته، أي قد بلغته، فلا ينافي أن يكون زائدا عليه عنه، فلا ينافي أن يكون زائدا عنه، وعلى هذا فلا إشكال. وقوله عرضت عليه وأنا ابن أربع عشر يعني عرضت إليه لأكون مقاتلا، فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز أن يمكن من لم يبلغ من القتال لعدة أوجه. منها أن من لم يبلغ لا يتمكن من التحمل، تحمل القتال، لأنه حتى الآن لم يكن شيئا، يمكن من أول ما يهتم العدو يفعل، وفي هذا من الضرر ما فيه. ومنها أنه ربما يكون لقمة سائقة للعدو فيكسره ويكون أسيرا عندهم، وربما ترتد عن الإسلام لأنه صغير وصغير يتكيف حسب ما وجه إليه. ومنها أيضا أنه ليس فيه قوة على الهجوم لضعفه، وهذا ليس هو الوجه الأول، لأن الوجه الأول أنه يفر، وهذا أنه لا يهجم، لا يستطيع الهجوم لأنه صغير، وإذا لم يستطع الهجوم وصار حائلا بين العدو وبين البالغين صار في هذا المفسد. ولهذا نقول إن ذهاب الصغار إلى القتال خطأ عظيم. المسألة ليست لما رجال فقط بل المسألة جهاد، فإذا لم يكن أهلا للجهاد فإنه يجب منعه حتى وإن كان عاقلا فاهما. طيب، إذن يقول لم يجزني لأنه غير أهل للقتال، وعرضت عليه يوم الخندق وكان في شوال سنة خمس وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجابني، يعني رخص لي في الغزو. وهذا الحديث الذي في الصحيحين كما ترون ليس فيه الإشارة إلى أن البلوغ يكون بخمسة عشرة سنة، بل فيه دليل على أن الإنسان إذا بلغ خمسة عشرة سنة صار أهلا للقتال، وما دونها ليس بأهل. هذا ما يدل عليه الحديث، لكن رواية البيهقي تدل على أن سبب الرد أنه لم يبلغ، وسبب القبول أنه بلغ، وعلى هذا فتكون السن الخامسة عشرة من علامات البلوغ، من علامات البلوغ. نعم. نعم. ما نشكل، لأنه أولا لعله في بدر ما حرف الوضع في بدر كما تعرف صار دون العيد، فصار أن الفتار بينهم وبين عدوه مع طويل عاقب فشلا في وضع. نعم.
الذي كان بعضهم يقول انه قال الغدر كان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقاتل ومنهم المشركين في قصر، قال وعدكم بدر الموعد، ولما خرج السنه الرابعه لم يرى اهلا، أليس هذا هو الواجب؟
هي معروف معروف أن في السنة الخامسة ما في أشكال اتفقنا عليها. نعم عند وقت السنة الخامسة نأخذ الفوائد إن شاء الله نمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم إيش؟ نعم نعم
كل
الذين يروا
هذا
كبير أحسنت إذا نجل صح صحوا جماعة إذا مرأت في سمار ساعة فكفر دينه يصطب على فاسلة بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ فوائد حديث ابن عمر رضي الله عنهما. من فوائده أنه يجب على أمير الجيش أن يتفقد الغزاة وأن لا يأخذ كل من هب وجب، ولذلك يمنع الصبيان ويمنع من لا يصح للقتال ويمنع المخذل ويمنع المرجل. المخذل الذي يخذل الناس، والمرجح الذي يقول عدوكم كثير ليس لكم به طاقة وما أشبه ذلك. فيجب على ولي الأمر في الغزو يجب عليه أن يتفقد الغزاة قبل أن يشرع الغزو. ومن فوائد الحديث أنه يجب رد من لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أحد، مع أن الصحابة يحرصون على أن يجاهد، حتى جاء رجل أعرج يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال إن الله لم يجعل عليك حرجا، قال إني أريد أو إني أحب أن أقع بأعرجتي هذه في الجنة. الله أكبر الإيمان. فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث أن البلوغ يحصل بتمام 15 سنة، لقوله ولم يرني فلم يجزني ولم يرني بلغت، يعني وفي الثاني أجازني لأنني بلغت. ومن فوائد الحديث أن الخندق كانت في السنة الخامسة، إن الخندق كانت في السنة الخامسة. كيف ذلك؟ لو قال قائل إن ظاهر الحديث إن الخندق في السنة الرابعة لكان أقرب. نقول لا، لأن قريشا وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد بدرا في السنة الرابعة، ولكنهم لم يحضروا كما قال ابن القيم في ذات المعاش. في السنة الخامسة ألبوا عليه الأحزاب والقبائل وحضروا إلى المدينة. يؤخذ من هذا الحديث، وإن كان على بعد، يؤخذ من هذا الحديث زوال الحجر بالبلوغ، ولكنه لا يؤخذ من مجرد الحديث بسبب يؤخذ بانضمامه إلى الآية حتى إذا بلغوا النكاح، فإن بلغ النكاح يعني البلوغ تدفع إليهم أموالا. فيؤخذ منه أنه إذا تم له 15 سنة فقد بلغ، فينظر إلى الشرط الثاني معه الرشد. ومن فوائد الحديث الرد على من قال إنه لا بلوغ بالسن، يؤخذ من قوله ولم يرى فلم يجزني ولم يرني بلغت. ولهذا اختلف العلماء هل يحصل البلوغ بتمام 15 سنة او بتمام 18 سنة. فمذهب ابي حنيفه رحمه الله انه لا بلوغ قبل تمام 18، والجمهور على خلاف، وقول الجمهور اصح لحديث ابن عمر هذا وللأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يعطي من كمله 15 سنة يفيض له في العطاء فيعطيه فينزله منزلة البالغين. طيب ثم قال وعن عطية القرى رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيل رواه الأربع وصحاب ابن حدان والحاكم وقال على شرط الشيخين. نعم عطية القرضي هذا من بني قريظة وبني قريظة طائفة من اليهود واليهود كما نعلم كانوا ثلاث قبائل في المدينة حين قدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قدموا إلى المدينة من أذرعاء من الشام لأنهم قرأوا في كتبه أنه سيبعث نبي ويكون مهاجره المدينة فلما قرأوا هذا قدموا إلى المدينة لأنهم كانوا بالأول يستفتحون به يستفتحون على الذين كفروا يقول سيبعث نبي ويستر وينتصر عليكم. نعم فتجمعوا في المدينة ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عهدهم لما قدم المدينة عهدهم جرى بينه وبينهم عهد ولكنهم نقضوا العهد كلهم نقضوا العهد آخرهم بنو قريظة آخرهم بنو قريظة وكان النبي عليه الصلاة والسلام حينما رجع من الأحزاب وألقى العدة عدة الحرب جاءه جبريل وأمره أن يأخذ إلى غزو بني قريظة لأنهم خانوا العهد حينما مالأوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم وحاصرهم نحو 25 ليلة وطال الحصار ثم طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه لأن سعد بن معاذ كان حليفا لهم فظنوا أنه سيفعل فيهم كما فعل عبد الله بن أبي في بني النضير لأن عبد الله بن أبي كان حليفا لبني النضير وتوسط فيهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فظنوا أن سعد بن معاذ يفعل كفعله يكون شافعا لهم لأنه حليف ولكنه رضي الله عنه كان قد أصيب في أكحله يوم الخندق الأكحل عرق في الإبهام وينزف دم وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب رضي الله عنه لأنه رجل فاضل هو سيد الأوس وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لمنابير سعد في الجنة خير من هائل في خطة حرير وقال إنه لما مات اهتز له عرش رب عز وجل وفي هذا يقول حسن بن ثابت وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو رضي الله عنه نزل على حكمه فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي به من المسجد فجيء به على حمار ما يقدر فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم يقول للأوس فقاموا إليه وأنزلوه من الحمار ونزل فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بني قريظة جعلوه حكما فقال يا رسول الله حكم نازل فيهم قال نعم قال على هؤلاء يشير إلى اليهود قال نعم وعلى هؤلاء ولكنه رضي الله عنه خجل أن يستحي فخجل أن يتجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول حكمي عليكم يعني لم يلتفت إجلالا للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحب أن يكون حكمه هو على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قال وعليه. فقال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم ونساؤهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أقلع. ثم نفذ هذا الحكم. وكان رضي الله عنه حينما أصيب في أكحله يوم الخندق قال اللهم لا تمثني حتى تقر عيني في بني قريظة حلفاء رضي الله عنه. فأقر الله عينه، وأي قرار عين من أن يكون هو الحكم فيه، حكم فيه رضي الله عنه هذا الحكم الموافق لحكم رب العالمين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلوا، وكان نحو 700 نفر قتل كله، وسبع نساءهم وذريتهم، ومن بين السبع صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى أمهات المؤمنين. لكن كيف يعرف المقاتل المغير؟ كانوا يعرضونهم على الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يشتبه فيهم، ولا الواضح واضح، فمن أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل، قتل لأنه صار من المقاتلة، ومن لم ينبت لم يقتل لأنه صار من الذرية سبي. وهذا عطية رضي الله عنه كان من اليهود، ومن الله عليه بأس كان ممن لم ينبت فخلي سبيله وأسلم. نعم إيه، لكن هي من بني النضير وكانت السبي من خيبر. نعم هي من قريظة من خيبر. في هذا الحديث من الفوائد، أولا أن الله عز وجل قد يمن على من يشاء من عباده فيهدي الضال، كما جرى لعطية القرى. وهل أحد من اليهود أسلم غير عطية؟ نعم كثير أسلموا وحسن الإسلام، ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه حبر من أحبارهم وسيد من أسيادهم وأسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الكشف عن العورة عند الحاجة إليه لقوله عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل. ومعلوم أنه لا يعرف أنه أنبت أو لم ينبت إلا بالكشف عن مؤتذره، ولكن يجب أن يكون ذلك بقدر الحاجة. فإذا كان يمكن أن نعلم أنه أنبت أو لم ينبت بدون أن نكشف عن السوءة لم يجد أن نكشف عن السوءة. وإذا لا، إذا كان لا يمكن إلا بكشف عن السوءة كشفنا عن السوءة. المهم أن العورة ينظر إليها بقدر الحاجة فقط. ومن فوائد الحديث جواز قتل المقاتلة أو جواز الصلح على قتل المقاتلة كما فعل، بل جواز الحكم في قتل المقاتلة كما فعل سعد بن معاذ وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقره الله. ومن فوائد الحديث أيضا فضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه حيث وافق حكم الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث أن من لم ينبت فهو من الذرية، فيكون سبيا وغنيمة للمسلمين لقوله ومن لم ينبت خلى سبيله. طيب، ومن فوائد الحديث أن من بلغ من الناس فإنه لا يكون في منزلة أبيه في الجنة، وإنما الذرية الذين يكون مع أبائهم هم الذين لم يبلغوا، لأن قول سعد تسلى ذريتهم ثم يحفظ عن المؤتذر فمن أنبت قتل، علم أن لفظ الذرية ما لا يكون إلا لمن لم يبلغ، ولأن من بلغ استقل بنفسه فله منزلته. ولهذا قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فجعل الذي الحق بأبيه من المتبع الصغير الذي يكون إيمانه تبعا لأبيه وهو الصغير. ويقول لذلك أيضا من حيث العقل أننا لو قلنا بأن المراد بالذرية ما يعم البالغين لكان أهل الجنة كلهم في منزلة واحدة، لأن كان هذا هو ذرية الكبار الذين لهم أولاد في منزلة، قال أولاد الولد نكون في منزلة من؟ في منزلة أبيه، وأبوه في منزلة الجد، وقال أبناء الأبناء كذلك، وصار الناس كلهم في منزلة واحدة. فيقال من بلغ لم يشمله حكم الذرية التابعة فيكون في منزلته التي يستحقها، ومن لم يكن بالغا فإنه في منزلة أبيه. وهذا هو السر والله أعلم في التعبير بقوله واتبعته ذريتهم بإيمان. ومن فوائد هذا الحديث ما أراده المؤلف رحمه الله في إراده في هذا الباب، وهو أن البلوغ يحصل في الإنبات، إنبات شعر الآن. لكن أهل العلم قال بشرط أن لا يكون الإنبات عن طريق العلاج، بشرط أن يكون الإنبات أن لا يكون الإنبات عن طريق العلاج. كيف؟ يعني أن لا يقع دواء في موضع العانة من أجل أن تخرج. وهذا يمكن يكون يمكن إنسان يريد ماله عند وليه هو يتيم ما بلغ، ووليه ما طلب من ما في شيء، وهو يريد أن يكون أن يأخذ ماله، فقال إذن ما الحيلة؟ أقول إني بلغت 16 سنة، يقول كذب ولا صدق؟ كذب، أنت الآن في 14 سنة. إذن يقول إنه بلغ بالإحتلام، يمكن يكذبه الولي يقول ما هو صحيح. إذا قال إنه كأنه بلغ بالإنبات، الإنبات أمر حسي يشاهد، فذهب يستعمل دواء من أجل أن ينبت، فهل يكون بالغا؟ قال العلماء لا، لا يكون بالغا، لأن هذا أنبت بعلاج ومحاولة، فيكون إنباته في غير وقته الطبيعي، فلا يحكم ببلوغه. قال وعن عمرو بن شعيب نعم إيش؟ كيف؟ نعم. حديث ابن عمر ما نغت فيه إلى الآن، ما نغت فيه، لكن هؤلاء نغت إلى الآن لأن تعرف هؤلاء مثليون فلا يمكن يصدقون. لو قال أنا ما قرأت 15 سنة عشان ما يقتل يمكن؟ لا يمكن يقول أنه ما بلغ علشان لا يقتل، لكن نقول هذا ما نقبل. من يأتي يشهد لنا أن هذا الواحد من اليهود بلغ وما بلغ؟ لكن الآن دليل حسي. نعم.
جواز
كشف الطبيب عن
المرأة
للضرورة شو؟ هنا جواز كشف العورة للحاجة، لكن بالنسبة للمرأة لا بد أن لا يكون بخلوة، يعني لا يكون بخلوة.
ها؟
لا الأطباء يعني هم اللي يكون بخلوة يعني مجرد حالات يعني ليس طبيعية لما غنوه المرض.
والله ما أدري أنا. أنا سمعت من بعض الإخوان اللي الأطباء أنه مو 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 جدًا. من جوري له أن يسأل حق أن يكون معه. في العملية.
هذه
الخلوة. ها؟ لا فرق كثير لا بأس هو لكن لا فرق مخل المرضى.
العملية
عادة. إيه. على كل حال لابد أن يكون في خلوة. نعم. عندكم خمسة؟ لأن عندي رواه الأربعة. فمن حقه فلان؟ يلا هذا منا. الأفلس؟ إيه شطمنا عليه.
عندي
بالأفلس من قوسين. إيه من قوسين ولا بيني.
الله
لك من الشعر
يكون
شعر الناس. إيش؟
الله
لك من الشعر يكون شعر الناس. إيه. الرقيق شعر رقيق هذا مو علم على البلوغ. يعني حتى الصبي الصغير. ما أظن يستطيع. لأن الخشي ولا في القصير. ما هلا؟ وضم النغيب. وضم قريب ثلاثة ثلاثة قوى. آخر من قاتل الركول رموا قريب. طيب ما هو الحكم الذي أفتره سعد بن معاذ رضي الله عنه فيه محمد في بني قريظة؟ أحسن. طيب من الذي أجاهم يا أحمد من الذي أجاهم إلى الكشف عن مؤتبرهم؟ نعم كل عمر الخطاب وعثمان بن جهل وخالد بن الوليد ثم قال مالك رحمه الله تعالى وعن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامراه عطيه الا باذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم. يقول عن سعيد عن أبيه عن جده والجد المذكور هو عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية لا يجوز. يحتمل أن يراد بالجواز هنا النفوذ يعني لا ينفذ ويحتمل أن يكون المراد بالجواز الحل ويكون معنى لا يجوز أي لا يحل. طيب فعلى الأول يكون معنى أن المرأة وإن أعطت شيئا من مالها فإنه لا ينفذ. وعلى الثاني لا يحل لها العطاء ولكن لا يلزم من هذا أن لا ينفذ. قال لا يجوز لامرأة عطية امرأة هذه نكرة في سياق النفي وعطية كذلك نكرة في سياق النفي. والعطية هنا هي التبرع بالمال سواء كان في حال الصحة أو في حال المرض. أما عند الفقراء فالعطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف. التبرع بالمال في مرض الموت المخوف هذه العطية عند الفقراء. أما في لسان الشارع فالعطية هي التبرع بالمال سواء في مرض الموت المخوف أو في الصحة أو في المرض غير المخوف. كل التبرع يسمى عطية. وقول عطية يشمل القليل والكثير يعني يشمل الثلث وما زاد وما نقص. وقول إلا بإذن زوجها أي برضاه وموافقته. ويكون هذا الحكم من حين أن يملك عصمتها أي من حين العقد. يقول وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها، وهذه أهم مما سبق. لا يجوز للمرأة أمر في مالها، لأن أمر واحد الأمور وهو نكرة في سياق النفي، فيعم يعم العطية والبيع والرهن والاستعمال وكل شيء في مالها. إذا ملك زوجها عصمتها لا يجوز أمر، أي لا ينفع ولا يحل إذا ملك زوجها عصمتها. وملك العصمة يكون بالعقد، لأنه إذا حقد على المرأة صار هو المسؤول عنها، وصارت عصمتها بيده، يملك منها أكثر مما يملك أبوها. هذا الحديث كما ترون فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى أن ينفذ شيء من تصرف المرأة في مالها إذا عقد عليها إلا بإذن الزوج، إلا بإذن الزوج. والحديث معناه واحد، يعني فلا تتبرع ولا تبيع ولا تؤجر ولا تتصدق، بل ظاهره ولا تزكي إلا بإذن الزوج، لأنه ملك عصمتها. طيب، وقوله هنا في حديث عطية في الأرض الأول والثاني أمر، قد يقول قائل إن بينهما تعارضا، لأن العطية أخف من الأمر، لأن الأمر ينفع والعطية تخص. فهل نقيد العموم بالخصوص؟ لا، ليش؟ ما يخالف، هنا لا نقيد العموم بالخصوص، لأن حكم الخاص لا يخالف العام. وقد مرت علينا هذه القاعدة، وهو أنه إذا ذكر الخاص في حكم يوافق العام فإن ذلك لا يقتضي التخصيص، ويسمونه مفهوم اللقب، لأنه نص على بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام، فلا يقتضي التخصيص. طيب، هذا الحديث استفاد منه فوائد. أولا، عظم حق الزوج على المرأة، حتى إنها لا تتصرف إلا بإذن الزوج، مع أن البنت إذا كانت رشيدة تتصرف بمالها وإن لم يأذن أبوها، وهذا يدل على عظم حق الزوج. ويدل لذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ومن فوائد الحديث أنه لا يصح تصرف المرأة في مالها إلا بإذن الزوج، سواء كان ذلك بعطية أو بغير عطية. وإذن الزوج قد يكون بصريح القول وقد يكون بالإقرار. فبصريح القول أن يقول لها تصدقي شئت، وبالإقرار أن يراها تتصدق ولا يمنعها، أو تتصرف ولا يمنعها. من فوائد الحديث أن للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في ماله، لأنه إذا كان تصرفها بإذنه فهو بالسياق، له أن يأذن وله أن لا يأذن، ولكن ليس له أن يمنع من أداء الواجب في مالها كالزكاة، فإن منع فلها أن تعصيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن فوائد هذا الحديث أن الممنوع منه إذا كان لحق العبد فإنه يزول المنع بإذن الله عز وجل. بخلاف الممنوع لحق الله فلا يزيل منعه إلا الله. وهكذا جميع الحقوق حقوق العباد تسقط إذا وافقوا على حقوقه. نعم. هذا الحديث كما ترون يفيد منع المرأة من السفر في ماله إلا بإذن الزوج. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحكم الدال على هذا الحديث، فمنهم من قال إن هذا الحديث محكم وأنه لا يجوز للمرأة أن تتصرف بشيء من مالها إلا بإذن الزوج. ومنهم من قال هذا الحديث محكم لكن عمومه بالنسبة للمال مخصوص بالثلث فأقل، يعني بمعنى أن لها أن تتصرف بالثلث فأقل وليس لها أن تتصرف بماذا. وهذا مذهب مالك. وقال إنه إذا كان المريض مرض الموت المخوف والموصل له أن يتصرف بالثلث مع تعلق حق الورثة بالمال فهذه من باب أولى، هذه من باب أولى. طيب، ومنهم من قال إن كلمة امرأة نكرة لكن يراد بها الخاص، عام يراد بها الخاص والمراد به بها المراد بها المرأة السفيهة التي لا تحسن التصرف في مالها. ووجه قوله هذا بأن المرأة السفيهة إذا تزوجت فإن ولاية أبيها عليها تنتقل إلى من؟ إلى ولاية الزوج، لأن الزوج مقدم على الأب لأنها صارت معه في بيته. وهذا القول كما ترون له وجهة نظر قوية، له وجهة نظر قوية. طيب، ومن العلماء من يقول هذا الزوج منسوخ، هذا الحديث منسوخ، من قال هذا الحديث منسوخ في الأحاديث الكثيرة الدالة على تصرف النساء في أموالهن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يستأذن أزواجهن. فها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لبريرة، وقد كوجبت بريرة على 9 أواق من الفضة، إن شاء أهلك أن أعدها لك لهم ويكون وراءك لي فعلت، بدون أن تستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه صحيح أقوى من هذا سند. وها هن النساء حين وعظهن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر، خطبهن وعظهن وقال يا معشر النساء تصدقن فجعلن يقين في ثوب بلال من الخواتم والخروف بدون إذن الأزواج، بدون إذن الأزواج. والحديث أيضا في الصحيحين وهو أقوى سندا من هذا. وعلى هذا فيكون هذا الحديث منسوخا في الأحاديث الكثيرة الدالة على تصرف المرأة في مالها بدون إذن الزوج. فصار الناس في هذا الحديث على هذه الطرق. الطريق الأول أنه محكم عام في المرأة والمال. الثاني أنه محكم خاص في المال وهو مخصوص مو خاص، مصروف بالمال وهو ما دون الثلث، من الثلث أقل، يعني لا تتصرف فيما زاد على الثلث، أما الثلث أقل فلا ذلك. والقول الثالث أنه عام أريد به الخاص في إيش؟ في المرأة السفيهة. طيب، والرابع أنه منسوخ، أنه منسوخ. طيب، الذين قالوا بالأول قالوا هذا مصدر الحديث، والأصل بقاء الحديث على عمومه في المال وصاحب المال، هذا هو الأصل، هذا واحد. ولأن المال مقصود للزوج، قد لا يتزوج المرأة إلا من أجل مالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنفح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فإذا كان المال من مقصودات العقد فكما أن المرأة لا تفوت على زوجها منفعة بدنها فلا تفوت منفعة مالها، لأنه مقصود للزوج. وقالوا أيضا الزوج يتبسط بمال زوجته كما زاد العادة، ولو سمح لها بأن تتصرف كما شاءت لفقد هذا التبسط. من يتبسط؟ لو تصدقت بجميع المال ما يوجد شيء يتبسط به، لكن إذا بقي مالها يمر الصندوق ويأخذ ريال، نعم، يمر الطعام ويأخذ ما تيسر فتبسط. طيب، قالوا أيضا إذا كان عندها مال هان عليه البذل في النفقة، لأنها إذا كان عندها مال لا تلح عليه بالإنفاق، تقول أعطني كذا فإن تيسر وإلا أنفقت من مالها فلا تلح عليه. لكن إذا بذلت مالها وبقيت صفر اليدين لا يمكن أن تجعله يطمئن، كلما دخل البيت أعطني بكذا، وإذا جلس تردع أعطني بكذا، تعشى أعطني بكذا، عند المنام أعطني بكذا. لماذا؟ لأنها معجبة. لكن إذا كان عندها مال، نعم، فإنها توفر، إن تيسر أعطاها وإلا تأخذ من مالها. فلهذا كان له الحق في أن كان له الحق في السيطرة على ماله، وأن لا تتصرف إلا بإذنه. طيب، لو قال قائل أفلا يمكن حمل الحديث على وجه خامس بأن نقول المراد بالمال المال الخاص، أي المال الذي تتعلق به رغبة الزوج كالحلي والثياب الجميلة وما أشبهه، بخلاف المال الذي لا يتعلق به رغبة الزوج وليس للزوج فيه مدخل، فهذا لها الحق فيه. نعم، يمكن أن يقال فيكون المال عاما أريد به الخاص، لأن هذا تتعلق برغبة الزوج. إذا أصبح الزوج، بل إذا أمس الزوج، وإذا الحلي الذي كان سبب امرأته مملوءة به لا يوجد منه شيء، نعم، لا شك أن هذا سيقلل الرغبة بالنسبة للزوج ويفوت به شيء من المتعة. حتى لو كان عندها مال، لو كان عندها مال صرفت في الحلي، قد يقول اشتري بدال، وتقول إن شاء الله، ويجي يوم ثم أسبوع ثم شهر ثم سنة وهي تقول أشتري ولكن لا تشتري. أقول إن كان أحد قال بهذا الوقت فهو أيضا جيد، فصار أحسن ما يقال من الأقوال هذا أن يحمل الحديث على امرأة سفيهة، ويكون مراد بالمرأة مراجعها العموم ايش؟ الكسوف. او يحمل المال ايضا على المال الذي تتعلق به متعة الزوج، وهو الحلي وما تتجمل به لزوجها. ويكون المراد بالمال أيضا ويكون المال عاما أريد به الخاص. ولا عجب أن يوجد عام يراد به الخاص، لأن هذا كثير في القرآن والسنة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال لهم الناس من الناس؟ ما من محروف الأسئل واحد، إن الناس من؟ أبو سفيان، أبو سفيان أو أشراف قريش الذين معه، لكن ليس كل الناس قد جمعوا. هذا عام أريد به الخاص، فلا غرو أن يوجد عام يراد به الخاص. فأوجه ما أرى في هذا الحديث أحد هذين الأمرين، إما أن يكون المراد بالمرأة المرأة السفيهة، ويعني هذا أن ولاية أبيها تنتقل إلى الزوج، أو أن المراد بالمال ما تتعلق به رغبة الزوج ويتم به متاعه، ويكون هذا في الحلي وشبه، لأن ذلك يفوت على الزوج شيئا من المتعة، وحينئذ يبقى الحديث ليس فيه إشكال. نعم.
يعني
تشرب تصرف على الزوج إنها تتصرف في مالها. نعم. وعلى مذهب جمهور العلماء على أن لها التصرف هي شرعة فهي شرعة كما تشرب. نعم. لكن الراجح في هذه الأقوال أن يشمل إما على امرأة سفيهة تحتاج إلى رعاية، وإما على مال يتعلق به غرر الزوج ومصاحبه في الثياب التي تتجمل بها والحلي الذي تتجمل به وما أشبه ذلك. طيب يؤيد هذين الاحتمالين الأخيرين النصوص الكثيرة الواردة في أن النساء كن يتصدقن بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يراجعن أزواجهن، كما جاء في حديث جابر وغيره حين وعد النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد فجعلنا يتصدقن بدون ان يرجعن الى اذن حجابهن. طيب يستفاد من الحديث الذي مر علينا عظم حق الزوج على الزوجه. نعم. ان ابي حسن بن مخالف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل، إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة تحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اشتاءت ماله تحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة عند والحجة من قومه لقد أصاب فلانا فاقة فحلت له المسألة رواه مسلم. هذا الحديث في حل المسألة، وجعله المؤلف في باب التفيس والحجر لأن المناسبة فيه ظاهرة، فإن الإنسان إذا أصيب بجائحة صار مفلسا، وحينئذ يكون هذا الحديث له ارتباط وسيع في باب الحجر. يقول عليه الصلاة والسلام إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. المسألة يعني سؤال الناس العطاء، يعني سؤال الإنسان الناس أن يعطوه لا تحل إلا لأحد ثلاثة، ثم بينه. وقوله إلا لأحد ثلاثة هذا مجمل بينه ثم بعد. والإجمال أولا ثم التبين ثانيا من أساليب اللغة العربية، وهو من مقتضى البلاغة، وذلك أن الشيء إذا جاء مجملا فإن الناس تتطلع إلى بيان هذا المجمل، فإذا جاء التفصيل ورد على نفس متشوفة لتفصيل هذا المجمل. ومعلوم أن الشيء إذا ورد على نفس متشوفة متهيئة صار أسرع في فهمه وأرسخ في بقائه. فلهذا كان من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمل أولا ثم يفصل ثانيا. وقوله في الحديث رجل يتحمل، رجل بالجر على أنه بدل بعض من كل، والبدل كما تعرفون أقسام خمسة وبعضهم يجعله ستة، لكن من أقسامه البعض من الكل، فأحد ثلاثة هذا كل، رجل هذا بعض من هذا الكل. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، تحمل أن التزم في أمر عام ومصلحة عامة حمالة، فهذا له أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك ولو كان غنيا. والثاني قال ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، اجتاحت ما أصابته جائحة، الجائحة ما يجتاح الشيء أن يتلفه، أن يتلفه مثل حريق أو غرق أو هدم أو ما أشبه ذلك، اجتاحت ماله كرجل صاحب غنم أتاه الوادي فاجتاح الغنم وتلفت عليه، فهذا رجل أصابه جائحة تحل له المسألة حتى يصيب قواما أي ما يقوم به أوده من العيش، وهو ما تنحل به الضرورة فقط، ثم بعد ذلك يمسي. الثالث رجل أصابه فاقة، الفاقة الشدة فقط، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فهذا تحل له المسألة. هؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة، ومن عداه لا تحل له المسألة، وسيأتي شرح في ذلك التفصيل. هذا الحديث بين الرسول عليه الصلاة والسلام خطر المسألة، وأنها لا تحل إلا في حال الضرورة فقط، وذلك أن المسألة ذل للسائل وإحراج للمسؤول، ففيها مفسدتان: مفسدة للسائل أعطني، مفسدة لمن؟ للمسؤول، فيه إحراج، قد يكون المسؤول ليس عنده شيء، وقد يكون غير منقاد لإعطاء هذا السائل، وقد يكون هناك أسباب كثيرة لا يمكن أن يعطي، وإذا سئل فأكثر الناس يخجل أن يمنع إذا سئل. فلهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة إلا في حال الضرورة، وذلك كما قلت أنها ذل للسائل وإحراج للمسؤول. لكن في حال الضرورة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ثلاثة أمثلة: الأول رجل تحمل حمالة، يعني تحمل حمالة لمصلحة غيره لمصلحة عامة، فهذا يعطى وإن كان غنيا، بل هذا يسأل وإن كان غنيا. لماذا؟ لأنه قام بمهمة ومصلحة عامة، فيشجع على ذلك ويعطى ما غري، وهذا ما يعرف عند أهل العلم في باب الزكاة بإيش؟ بالغارب لغيره، الغارب لغيره، فهذا يعطى من أجل ما قام به من المصلحة ومن أجل تشجيعه وغيره على القيام في مثل هذا الأمر. وهذا ليس في الحقيقة ضرورة لأن الرجل غني، لكن من أجل مراعاة المصلحة العامة حتى لا ينسد باب التحمل والإحسان إلى الناس. الثاني الرجل الذي أصابته جائحة الساحة، فهذا تحل له المسألة لأنه أصابه ظلم بعد عسر وانكسار بعد جبر، ولو لم تحل له المسألة لحصل له نفسه نفسية أنه كان بالأول على جانب كبير من العز المال الذي يعتز به، ثم بعد ذلك يصاب بهذه الجائحة، فمن أجل جبره رخص له الشارع أن يسأل، وإلا لكان الأصل أن لا يسأل. الثالث رجل أصابته فاقة، أي فقر، وإن لم يكن باجتياح ماله، قد لا تكون جائحة لكن خسارة من وراء خسارة حتى ينفذ المال، هذا أيضا يعطى، هذا تحل له المسألة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لإعطائه شرطا، وهو أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، الحجى يعني العقل والتمييز والخبرة، لقد أصابت فلانا فاقة، فهذا يعطى. طيب، ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا تحريم المسألة، تحريم مسألة الغلب لقوله لا تحل المسألة، وإذا انتفى الحل ثبت التحريم لأنه ضده. ومن فوائد هذا الحديث حماية الشارع لعزة الإنسان وشرفه، وذلك لأن السؤال كما قلت ذل، فحرم عليه أن يسأل ليبقى عزيز النفس قد حضر ماء وجهه ولم يحتج لأحد من الناس. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل ولا غير الماء، لأن المعنى الحاصل بسؤال المال حاصل في غيره، وإن كان لا يساوي الذل الحاصل بسؤال المال. ومن ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الإنسان إذا سأل غيره أن يدعو له فهو من المسألة المذمومة، من المسألة المذمومة، إلا إذا قصد بذلك مصلحة الغير. كيف مصلحة الغير؟ يعني يقصد بذلك أن هذا الغير إذا دعاك بظاهر الغيب انتفع هو، لأن الملك يقول آمين ولك بمثله، وهذه مصلحة له، فإذا قصد بذلك مصلحة غيره من هذه الناحية فإنه لا يدخل في المسألة المذمومة، لأنك لا تريد مصلحتك الخاصة، إنما تريد مصلحتك مع مصلحة هذا الرجل. كذلك أيضا يلاحظ مصلحة الغير بحصول الأجر له، لأنه إذا دعاك فقد أحسن إليك، وإذا أحسن إليك ناله من الأجر بقدر إحسانه، فيكون هذا أيضا مذكورا يزيل ذم المسألة. أما إذا قصد مصلحته الخاصة كما هو المتبادر لكل إنسان طلب من غيره أن يدعو له، فهذا يقول شيخ الإسلام إنه من المسألة المذمومة. ولكن قد يقول قائل أليس قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات أن يدعو للغير؟ فنقول بلى، فقد سألت المرأة التي كانت تسرع أن يدعو الله لها، فقال لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت أصبر ولكن أدعو الله أن لا تنكشف عورتها، فدعا لها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثني. ولما حدث أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. ولم تلف هذا كثيرا. فهل نقول إن مثل هذه الأدلة ترد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو نقول إن هناك فرقا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره؟ نعم، الظاهر الثاني أن هناك فرقا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره. وأما مثل طلب الدعاء للمصلحة العامة فهذا لا يدخل في كلام شيخ الإسلام، لأن الإنسان لم يسأل لنفسه. فلو جاء رجل إلى الخطيب يوم الجمعة وقال ادعو الله أن يغيث المسلمين فهذا ليس من السؤال المذموم، لأنه ليس خاصا يرغب من صحة الغيب. كما لو قلت لشخص تصدق على فلان فإنه فقير مثلا فإنه لا يدخل في المسألة المذمومة. ومن فوائد الحديث جواز السؤال لمن تحمل حمالة، لكن بشرط أن يكون بقدر ما تحمل، لقوله صلى الله عليه وسلم تحمل حمالة حتى يصيبها ثم إيش؟ ثم يمسك. طيب، ومن فوائد الحديث أن من أخذ لسبب يقصد الأخذ فإنه يقتصر على ذلك السبب فقط. وجهه أنه قال حتى يصيبها ثم يمسك، وبناء على ذلك لو أن رجلا مدينا أخذ الزكاة لقضاء دينه فإنه لا يصرفها في غير قضاء الدين، لأنه أخذها لهذا الغرض. وقد مر علينا هذا وأخذناه من قوله تعالى والغارمين عطفا على قوله وفي الرقاب، وأن صرف الزكاة للغارم صرف إلى جهة لا يملكها الغارم، فإذا أعطي للغرم فإنه لا يصرفه في عيبه لأنه أعطي لجهة معينة. ومن فوائد الحديث أن للضرورات أحكاما تخالف حال الاختيار، وذلك لأن المثل حرام إلا في هذه الأحوال التي هي ضرورة. ومن فوائد هذا الحديث تشوف الشارع إلى المصالح العامة والإصلاح بين الناس، وذلك بإباحة المسألة لمن تحمل حمالة لهذا الغرض، مع أن الأصل في المسألة إيش؟ التحليل. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من اجتاحت ماله جائحة فإنه لا يحل له أن يأخذ بقدر الجائحة، بل يأخذ ما يقوم به العيش فقط. فلو فرض أن ماله الذي أصابته الجائحة يساوي مثلا 100,000 وهو يكفيه لقوام العيش 100 ريال فقط، فإنه لا يأخذ أكثر من 100 ريال، لأن المقصود بهذه المسألة هو رفع الضرورة عنه، لا أن يرد عليه ما أصيب به من الجوارح. ومن فوائد هذا الحديث أن الجائحة التي تصيب الثمار تكون على المشتري ولا يتحملها البائع، لعموم قوله اجتاحت ماله فحلت له المسألة. وبذلك أخذ بعض أهل العلم وقال إن حديث وضع الجوائح الذي مر علينا منسوخ بهذا الحديث، ولكن الصحيح خلاف ذلك، لأن هذا الحديث عام وذاك خاص. ومنكم تصورون المسألة هذه، إذا اشترى شخص ثمرا من إنسان على رؤوس النخل ووصيب هذا الثمر بجائحة، فقد مر علينا أن الجائحة تكون على من؟ على البائع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وهذا الحديث لو أخذنا بظاهره أو لو أخذنا به لكان يقتضي أن تكون جائحة على من؟ على المشرك، لأن الثمر ماله بعد الشراء. ولكن قال هذا عام، وحديث وضع الجوائح خاص، والمعروف عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكل فائد من فائد الحديث أيضا أن من أصيب بفقر بعد غنى فإنه لا يحل له الأخذ أو لا يعطى من الزكاة إلا إذا شهد ثلاثة من ذوي الإحسان القوم بأن السلامة أصابت فاقة. ومن فائدة هذا الحديث أيضا اعتبار العقل والخبرة في الشاهد، يقول من ذوي الحجة من قومه، فقول ذوي الحجة هذا العقل، من قومه هذه الخبرة، لأن قومه أخبر به من غيره، فلا بد من إخبار هذين الأمرين في الشارع، العقل وأن يكون الإنسان ذا خبرة بما شهد به. ومن فائدة الحديث أنه كلما كان الشيء أشد امتناعا كان ثبوته أكثر، يعني كان درجة ثبوته أكثر وأشد تحريا. فهذه المسألة لا بد فيها من شهود ثلاثة، لا بد فيها من شهود ثلاثة، لأن لا يكفي أن يأتي رجلان ويقولان نحن نشهد بأن هذا الرجل كان غنيا ثم افتقر، لا يكفي، بل لا بد من ثلاثة. لماذا؟ لأن هذا الذي ادعى الفقر بعد الغنى تعلق بدعواه حق الغيب، لأنه إذا أخذ من الزكاة فسوف يزاحم غيره، فتقوم الشهادة الآن على استحقاقه وعلى مزاحمة غيره، على استحقاقه بكل الثقة وعلى مزاحمة غيره، لأنه إذا أعطي من الزكاة حجب ما أعطيه عن غيره. ولهذا كانت البينة فيه مرتبة من ثلاثة شهور، بينما الشهادة بالمال يكفي بها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدة، لكن هنا لما كانت الشهادة هذه تتضمن ثبوت استحقاقه ومزاحمة غيره جعل الشرع لها ثلاثة شهور. وتكميلا لهذا البحث نقول أن البينات في الشرع قد تكون أربعة أجزاء، وقد تكون ثلاثة، وقد تكون رجلان رجلين، وقد تكون رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا ويمين المدعي، وقد تكون رجلا واحدا، وقد تكون امرأة واحدة. هذه كم في استغناء؟ طيب، أربعة رجال هذا في الزنا والمراق لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال، وقول الله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، ولقوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه. ثلاثة رجال هذه المسألة، إذا ادعى الفاقة بعد الغنى فلا بد من ثلاثة شهود رجال، وقول حتى يشهد ثلاثة بثلاثة عدد مؤنث والعدد المؤنث يكون فيه المعدود مذكرا. طيب رجلا في الحدود القصاص لا بد من رجلين، فلو شهد على شخص انه سرى رجل وامرأة لم تقبل الشهادة، أي أرضى النساء لم تقبل الشهادة. لماذا؟ لأن لابد من رجلين، لابد من رجلين. فجميع الحدود ما عدا الزنا لأن الزنا أربعة رجال لابد فيه من رجلين. الرابعة رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل يعنين المدعي، وهذه في المال وما يأخذ به المال، المال وما يأخذ به المال. قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلين امرأة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرا الشاهد الواحد مع اليمين مع اليمين المدعي. فالمال وما يأخذ به المال بينات الشم ثلاثة، فالمنافي ثلاث رجلان رجل امرأتان رجل يعني مدة. الرابع الخامس رجل واحد، رجل واحد وذلك عند الضرورة، عند الضرورة تقبل شهادة رجل واحد. إذا حصل القرية ليس فيه في مكان إلا رجل واحد فهذه تقبل. وكذلك الثالث امرأة واحدة، كذلك فيما لا يقبله عليه إلا النساء في الغالب كالرضاع والاستهلال، استهلال الجنين إذا سقط من بطن أمه حيا وما أشبه ذلك. وإذا حملت المرأة كالرجل من باب أولى، فهذه أقسام بينات. أما القرائن كثيرة لا حق لها، القرائن كثيرة لا حق لها. ومن فوائد هذا الحديث أن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. فالرجل الذي حمل حماله يعني أفسح بين جماعة وتحمل مالا للإصلاح بينه، هذا يباح له أن يأخذ بدل هذه الحمالة ويتحملها، ويجوز له أن يسأل، يجوز أن يأخذ إذا أعطي وأن يسأل إذا لم يعطي.